الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب النفقات. قال رحمه الله تعالى: وفضل النفقة على الأهل، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقال الحسن: العفو الفضل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه عن أبي مسعود الأنصاري فقلت عن النبي فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من حكمة الله عز وجل البالغة أن أوجب على المرء في ماله نفقات، وهذه النفقات الواجبة على أنواع، فمنها النفقة على الأهل، فيجب أن ينفق على الزوجة لأن الزوجة محتبسة على هذا الزوج، وهكذا ينفق على أولاده فإنه لا يعولهم سواه، وإذا احتاج والداه أيضا فإنه ينفق عليهم. وهذه من رحمة الله عز وجل البالغة بعباده، ومن الفروق العظيمة بين هذا الدين الذي جعله الله تعالى رحمة للعالمين وبين هذه المذاهب الضالة الزائغة التي لا يكترث فيها ولا يهتم فيها بالقرابات وبمن أوجب الله تعالى النفقة عليهم كالوالدين ونحوهم إذا احتاجوا. فتجد في بلاد الكفر أن الوالدين يرميان في بعض الأحيان في ملاجئ وفي غيرها، وأولادهم على أتم ما يكونون من الغنى والعافية، وهذه من بهيميتهم وبعدهم عن الله عز وجل. فمن حكمة الحكيم الخبير أن أوجب على المرء هذه النفقات، وهذه النفقات كما قلنا من أوضحها وأبينها النفقة على الأهل كما سيأتي إن شاء الله تفاصيله. يقول: كتاب النفقات وفضل النفقة على الأهل. الإنسان مأجور بحمد الله تعالى على نفقته على أهله، مع أن النفقة على الأهل واجبة، إلا أنها لها فضلها ولها أجرها، بل النفقة على الأهل أفضل من النفقة في سبيل الله تعالى، لأن النفقة على الأهل نفقة متعينة عليك، لا ينفق على أهلك إلا أنت، والنفقة في سبيل الله أمر على جميع المسلمين. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أعظم دينار ينفقه العبد دينار أنفقته على أهلك، دينار أنفقته على في سبيل الله، وقال: دينار أنفقته في كذا في كذا، أعظم ذلك أو أفضل ذلك دينار أنفقته على أهلك. هذه من نعمة الله وفضله عز وجل. لذلك أورد حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. إذا أنفق على أهله الذين أوجب الله تعالى أن ينفق عليهم وهو يحتسبها، أي يطلب أجرها. وفي هذا دلالة على أن استحضار النية في النفقة على الأهل فيه هذا الفضل العظيم، وتكون هذه النفقة التي تنفقها على أهلك مع أنها واجبة تكون لك صدقة. سئل الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه عمن أنفق على أهله أداء للواجب، يعني هو ينفق مؤديا للواجب قد يعزب عن ذهنه الاحتساب، فقال رحمه الله: يؤجر على أداء الواجب. وهذا من فضل الله عز وجل، أنك إذا أديت النفقة بسبب أن هؤلاء يجب عليك أن تنفق عليهم فإنك تؤجر، وإذا استحضرت في النفقة حتى لو في النفقة في الأشياء اليسيرة، هذا الطفل الصغير حين تشتري له هذا الثوب ويسعد به وتكسوه، وهذا الطعام الذي يشبعه، إذا احتسبته فذلك أفضل ويكون لك به صدقة. وعلى هذا يمكن أن يكون الإنسان متصدقا كل يوم من فضل الله ومنته عز وجل إذا أعانه الله وقواه، نسأل الله أن يعيننا على ذلك، واحتسب، لأن أولادك يأكلون عندك كل يوم، وتقوم بحاجاتهم إذا احتاجوا إلى دواء أو إلى علاج، وإلى أيضا حتى شرب الماء ونحوه، وكل ما يتعلق بأمر البيت ونحوه، نفقة على البيت وعلى أهله، كما يتعلق بالتدفئة وما يتعلق بالتبريد، هذه كلها تكون مما تدفعه في نهاية المطاف في فواتير أو في غيره إذا احتسبه الإنسان واستحضره، وما أقل ما نستحضره. حقيقة أن لا نستحضر هذا في أحيان كثيرة، لكن من استحضر مثل هذا فإن أجره يكون دائما، لأن أبناءك وزوجتك وبناتك يأكلون عندك كل يوم، ويحتاجون إلى النفقات اليومية المعتادة المعروفة، وإلى الأشياء الموسمية في البرد في الشتاء، في الأمور المعتادة التي يحتاج إليها، ومعنى ذلك أن الإنسان يكون متصدقا كل يوم. نسأل الله أن يعيننا على احتساب ذلك. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك.
هذا من الأحاديث القدسية التي فيها أن الرب عز وجل قال: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. إذا أنت أنفقت بما يسر الله لك ورزقك، فإن الذي يتولى النفقة عليك هو الذي لا تغيض خزائنه سبحانه وتعالى، ويده سحاء الليل والنهار، ولديه مقاليد السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فأنفق وأبشر بالخير، وظن بالله تعالى الحسن، وربك عز وجل يتولى النفقة عليك. وهذا فيه بشارة عظيمة جدا للمنفق. المنفق في وجوه البر، تنفق على أهلك، على فقير، تنفق على أرملة، على مسكين إذا تيسر ذلك، على يتيم. أنفق والذي يتولى الإنفاق عليك هو الله عز وجل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار.
الساعي على الأرملة والمسكين هو الذي يذهب ويجيء في تحصيل منافع لهؤلاء الأرامل والمساكين، ويقوم بحاجاتهم، وينظر ما ينقصهم. ولا شك أن هذا يترتب عليه إشغال كبير له، وقد تكون هذه الأرملة وهذا المسكين ليس من أقاربه، وإنما يتولى أمرهم احتسابا للأجر عند الله تعالى. فإذا كانوا من أقاربه، كأن تكون المرأة الأرملة أختا له، وأن يكون المسكين أيضا من قراباته ونحو ذلك، فإن أجره يكون أعظم، لأنه في هذه الحالة يكون قائما ساعيا في شأن الأرملة والمسكين وواصلا لرحمه. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وهذا من فضل الله عز وجل وجليل منته، فإن الجهاد في سبيل الله درجة عالية جدا، حتى قال صلى الله عليه وسلم في الجهاد وذروة في ما يتعلق بموقع الجهاد من الإسلام، قال: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فهذا الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، مع ما في الجهاد من المخاطر وبذل المال والنفس والجراحات والأسر والقتل، فالساعي على الأرملة والمسكين ابتغاء الأجر كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار، الذي يقوم الليل ويصوم النهار، مع أن هذا الساعي على الأرملة والمسكين قد لا يصوم إلا ما أوجب الله عليه وهو في شهر رمضان، وقد لا يقوم من الليل إلا شيئا قليلا، قد لا يصلي من الليل مثلا إلا 10 دقائق أو ربع ساعة، لكن إذا سعى على الأرملة والمسكين فإنه يكون كقائم الليل كله وصائم النهار كل يوم. نسأل الله الكريم فضله. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض بمكة، فقلت: لي مال، أوصي بمالي كله. قال: لا. قلت: فالشطر. قال: لا. قلت: فالثلث. قال: الثلث، والثلث كثير. أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم. ومهما أنفقت فهو لك صدقة، حتى اللقمة ترفعها في امرأتك، ولعل الله يرفعك ينتفع بك ناس ويضر بك آخرون.
هذا عمى حجة الوداع، مرض سعد رضي الله تعالى عنه مرضا أشفى منه على الهلاك، وخاف أن يموت في مكة وقد هاجر لله عز وجل منها، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى سيمد في عمره، لعل الله يرفعك ينتفع بك أناس ويضر بك آخرون. وكذلك كان، انتفع به المسلمون وضر به الكفار، حيث جاهد في سبيل الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكانت له الفتوحات العظيمة في القادسية وفي غيرها عليه الرضوان. لما مرض رضي الله عنه عاده النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماله، فقال: لي مال، أوصي بمالي كله، وما كان له ذلك الوقت إلا بنت واحدة. قال: لا. قلت: فالشطر، يعني النصف؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم أو تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم. وفي هذا فوائد كبيرة، منها أن الموصي ليس له أن يتجاوز الثلث، وإذا أوصى بأكثر من الثلث فإنه لا يمكن، وليس له إلا الثلث من ماله إلا أن يجيز الورثة، إذا أجاز الورثة أمر آخر. عليكم السلام، أعانك الله. وأخبره عليه الصلاة والسلام أن الخير له في أن يكون ورثته من بعده أغنياء، فذلك خير من أن يوصي بما يجحف بالمال، فيكون الورثة وهم أولى الناس بإحسانه وبره يكونون عالة يتكففون الناس ويسألون الناس. فلهذا قال أهل العلم إن المال إذا كان قليلا وكان الورثة في حاجة شديدة، فالأحسن لصاحب المال ألا يوصي وأن يجعل المال لهم كله، لأنه لو أوصى مثلا لفقراء هو لا يوصي لورثة، كما هو معلوم لا يحل أن يوصي للورثة، معنى ذلك أنه سيوصي لغير ورثته ممن ليسوا من أقرب الناس إليه، ورثته شديدو الفقر، فهم أولى بإحسانه، يجعل المال لهم ويحتسب هذا لله تعالى ويكون جزاؤه على الله تعالى. أما إذا كان المال فيه كفاية والورثة من بعده يعني لا يكونون عالة، فالله عز وجل جعل له أن يتصدى أن يوصي بالثلث. وقال ابن عباس: وددت أن الناس غضوا من الثلث، يعني ما وصلوا إلى الثلث، يعني لو أن الأولى أن يوصوا مثلا بالربع حتى يكون الأكثر مثل ثلاثة الأرباع للورثة، لأن الورثة هم أولى الناس ببر من يرثونه وإحسانه، لكن من حيث الحكم له إلى الثلث. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد: ومهما أنفقت فهو لك صدقة، كل ما أنفقته في الوجوه السليمة فهو لك صدقة، حتى اللقمة ترفعها في امرأتك. وهذا كما قلنا معناه إن شاء الله تعالى أن الإنسان يمكن أن يكون متصدقا كل يوم، لأن امرأتك تأكل من ما في بيتك كل يوم، ترفع اللقمة كل يوم إلى فمها، وكذلك الصبي الصغير، وكذلك أبناؤك وبناتك، كل هؤلاء يكونون في ذمتك، فإذا أوفيت بما أوجب الله عليك من نفقتهم فإنك تكون متصدقا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الاحتساب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب وجوب النفقة على الأهل والعيال. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ما ترك غني.
أفضل الصدقة؟
أفضل الصدقة ما ترك غنى.
نعم.
ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. ويقول العبد: أطعمني واستعملني. ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعوني. فقالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة.
في هذا الباب وجوب النفقة على الأهل والعيال، وأنها أمر حتم على المؤمن، يلزمه ذلك شرعا، مع أنه يكون مأجورا، ولا يمتنع أن يكون مأجورا وفي صدقة في أمر واجب. في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصدقة ما ترك غنى. أفضل الصدقة أن يتصدق عن غنى، بأن يقوم بالواجب وتبقى البقية بعد ما أوجب الله عليه. فمثلا لو كان له جيران فيهم فقر وعنده مال لا يسع إلا أهله، يبدأ بأهله، ابدأ بمن تعول كما في الحديث، فليس له أن يجعل ذلك لجيرانه مثلا ويترك أهله جياعا. إن وجد غنى بحيث ينفق على أهله ثم ينظر في جيرانه أو في غيرهم فهذا هو المتعين، أما أن يترك أهله ويطعم جيرانه أو غيرهم فلا. أفضل الصدقة ما ترك غنى. واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي التي تعطي واليد السفلى هي التي تأخذ، فالذي يعطي أفضل من الذي يأخذ. قال: وابدأ بمن تعول، من جعل الله تعالى القيام عليهم وكونك تعولهم وتنفق عليهم، هؤلاء ابدأ بهم ولا تبدأ بغيرهم. وهذا يدل على أن الواجب مترتب، الواجب يرتب ترتيبا، لأنه نسأل الله أن يعافينا وإياكم، قد يشح الأمر جدا وتبقى يعني النفقات محدودة، فيقال ابدأ بنفسك ثم بمن تحت يدك، فإن فضل فضله لأحد من يشتد جوعه من المسلمين فنعم، أما قبل ذلك فالله تعالى جعل هؤلاء في ذمتك تحديدا، فابدأ بهم، فإن جعل الله لك فضلا فبها ونعمة، وأنفق على هؤلاء، وإلا فأنت ملزم بمن تحت يدك. ثم بين أبو هريرة التفصيل فقال: تقول المرأة، وهذا من كلام أبي هريرة، هذا قال في آخره: من كيسي، يعني من كلامي أنا. أول حديث حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما التفصيل فمن كلام أبي هريرة رضي الله عنه. يقول: تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. تقول: أنا الآن محتبسة عندك وفي بيتك قائمة على شأنك، إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، لأن الزواج لا بد فيه من النفقة. ويقول العبد: أطعمني واستعملني. العبد يقول: أنا لا أستطيع أن أعمل وأقوم بما تأمرني به إلا إذا أطعمتني، أطعمني واستعملني. ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعوني. يقول لك ابنك: إلى من تتركني؟ من ينفق علي إن لم تنفق أنت علي؟ فلما سألوا أبا هريرة عن هذا قالوا: هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا، هذا الكلام الأخير نوع من الشرح، يعني كأن أبا هريرة رضي الله عنه شرح الحديث المتقدم، ولهذا قال: من كيس أبي هريرة. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد ابن مسافر عن أبي شهاب عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول.
نعم، الحديث السابق. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال. قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن ابن عيينة قال: قال لي معمر قال لي الثوري: هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة
أو
بعض السنة؟
بالكسر عندك؟
نعم، بالكسر.
نعم.
قال معمر: فلم يحضرني. ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني نضير ويحبس لأهله قوت سنتهم.
نعم، في هذا الباب أن الرجل له أن يدخر قوت سنة نفقه على أهله، يقدر مثلا يقول: في هذه السنة هناك على سبيل المثال الأجار سيستغرق من البيت 30,000، يجعل هذا للأجار. النفقات مقدرة، الأولاد سيحتاجون إلى كذا وكذا من الثياب، البنات سيحتاجن إلى كذا وكذا من الثياب، سنحتاج في الطعام والشراب خلال السنة إلى ما مقداره بالتقريب ما يعادل كذا وكذا من المال، فيحبس هذا ويدخر هذا بحيث ينفق منه على مدار السنة. قال: وكيف نفقات العيال؟ الأولاد كما هو معلوم النفقة عليهم ليست واحدة، فمن الأولاد من يكون مريضاً لا ينفق عليه كما ينفق على غير المريض، فالمريض يحتاج إلى أدوية ويحتاج إلى مراجعات عند الطبيب، فقد ينفق عليه أكثر من النفقة على أحد الأولاد، بل على كل الأولاد في بعض الأحيان، قد يحتاج إلى عمليات وإلى كذا، فقد ينفق عليه بما مقدار بعض الأحيان 100,000، والأولاد لا تستغرق نفقتهم مثل هذا، فلا يقال إن هذا من الظلم، لا، هذا من الحاجة. وهكذا إذا احتاجت البنات، البنات قد يحتاجن في شيء من اللباس وفي شيء مثلا من الحلي إلى ما لا يحتاجه الأولاد. الأولاد الكبار يحتاجون مثلا إلى السيارة، الولد الصغير الذي لا يزال في الثالثة وفي الرابعة حين يشترى لأخيه سيارة لا يقال إنه ينبغي أن يدخر له مثلا أو يعطى مثل 60,000 أو 100,000 لأن أخاه اشتريت له سيارة مثل هذا، لا، لأن النفقة على هذا الابن الذي صار مثلا يحتاج إلى أن يذهب للدراسة وأن يوصل إخوانه ونحوه، هذا النفقة عليه هو بحسب حاله. أما الصغير فإنه يوصل مع أبيه أو مع أخيه، لا يحتاج كل الأبناء الستة أو السبعة إلى سيارات، وإنما يحتاج بعضهم إلى مثل هذا، وهكذا. فتكون النفقة على حسب الحال ويجب العدل فيها، ويحرص الإنسان، والأمر مقام في الصعوبة الحقيقة، نسأل الله أن يعين على ذلك، يحرص على العدل في أمر النفقة وفي غيرها، لكن لا يعني العدل أن الأبناء والبنات لا بد أن ينفق عليهم على حد سواء. ليس المريض كما قلنا كالسوي الصحيح، وليس الابن الكبير الذي يحتاج مثلا إلى السيارة وإلى الذهاب وإلى التنقل مثل غيره. إذا استغنى الابن بأن صار له عمل وصار له مال وصار له وظيفة انتهت النفقة عليه، النفقة تنتهي على الأولاد بغناهم، إذا استغنوا تيسرت لهم أسباب اغتنوا عن أبيهم فالحمد لله، صار الواحد منهم مثلا يستلم له مبلغا مثل 5,000 أو 10,000 فهذا لا يحتاج إلى أبيه، ربما كان أبوه يستلم مثل هذا المبلغ ربما أو أقل، يعني الابن قد يتخرج من الجامعات ونحوها فيجد وظيفة أرفع من أبيه، لا يقال الآن يلزمك أن تنفق عليه، الآن هو قادر على أن ينفق على نفسه وأن يقوم بنفسه. فالحال فيما يتعلق بالنفقة على الأولاد هو هذا. استدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبيع نخل بني النضير، بني النضير يهود، ونزلت فيهم سورة الحشر، وأفاء الله تعالى ما أفاء من أموالهم فكانت للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان يحبس لأهله قوت سنتهم عليه الصلاة والسلام. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس ابن الحدثان وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه، فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته، فقال مالك: انطلقت حتى أدخل على عمر.
على
على عمر.
نعم.
أحسن الله عليكم. إذا أتاه صاحبه.
إذا أتاه.
إذا أتاه. أحسن الله عليكم. إذا أتاه حاجبه.
نعم.
يرفع، فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال: نعم، فأذن لهم. قال: فدخلوا وسلموا فجلسوا، ثم لبث يرفع قليلا، فقال لعمر: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم، فأذن لهما. فلما دخلا سلما وجلسا، فقال عباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا. فقال الرهط عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال عمر: اتئدوا أنشدكم بالله الذي أنشدكم بالله الذي به تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط: قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال: أنشدكم بالله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال: قد قال ذلك. قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره. قال الله: ما أفاء الله على رسوله منهم، إلى قوله قدير، فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما اختار
والله ما احتازها
دونكم، ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. قال لعلي وعباس: أنشدكما بالله، هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر يعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتما حينئذ. وأقبل على علي وعباس: تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا، والله يعلم أنه فيها صادق منبر راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فقلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتى هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها. فقلت: إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما عمل به فيها أبو بكر، وبما عملت به فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها. فقلتما: ادفعها إلينا بذلك. فدفعتها إليكما بذلك. أنشدكم بالله، هل دفعتها إليهما بذلك؟ فقال الرهط: نعم. قال: فأقبل على علي وعباس، فقال: أنشدكما بالله، هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال: نعم. قال: أفتلتمساني مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها، فأنا أكفيكهما.
أكفيكما.
أحسن الله عليكم.
هذا الحديث كما ترى فيه فائدة كبيرة. الحديث هذا يرويه عمر وعثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد وعلي والعباس، وهو وارد عن أبي بكر رضي الله عنه، فيرويه في الصحابة رضي الله تعالى عنهم هؤلاء الرهط، ومنهم هؤلاء المجموعة من المبشرين بالجنة رضي الله عنهم. فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الأنبياء: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أفاء الله تعالى عليه أموال بني النضير كانت له صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان، وهذا الشاهد من الحديث الطويل هذا، يحبس قوت سنة لأهله عليه الصلاة والسلام، ومع أن أموال بني النضير كانت له صلى الله عليه وسلم خاصة بحكم الله، إلا أنه عليه الصلاة والسلام قد بثها في الناس من المسلمين، ثم كان يعمل فيها عليه الصلاة والسلام على هذا الأساس. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه لا يورث نهائيا، قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، فكان مما ترك أموال بني النضير هذه بساتين وزروع ونخيل. فتولى الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، فعمل فيها بنفس ما كان يعمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ينفق نفقة على أهل النبي صلى الله عليه وسلم، والمتبقي يكون صدقة ليس لأحد أن يرثه. وعمل بذلك عمر رضي الله عنه سنتين أيضا من خلافته. جاء علي والعباس رضي الله عنهما، والعباس عم علي، هذا ينشد ما يتعلق بابن أخيه يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ينشد ما يتعلق بزوجته يعني فاطمة رضي الله عنها وعنهم جميعا. فقال عمر رضي الله عنه بعد أن كان يعمل فيها بنفس العمل الذي كان يعمل فيه أبو بكر وهو الذي كان يعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه أن تعملا فيها بنفس ما كان يعمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عملتما فيها بذلك فأنتما بمثابة الوكيلين، تعلمان الحكم وتعملان فيها على هذا الأساس. كان رضي الله عنهما متفقين في بداية الأمر، ثم حصل بينهما ما حصل من الخلاف، ولهذا لما جاء مختصمين، جاء علي والعباس مختصمين، ولهذا قال الرهط اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر، يعني أنهي الخصمة التي بينهما بقضاء من قبلك بصفتك أمير المؤمنين وأرحهما من هذه الخصمة التي كانت بينهما. فقال التائد، ثم صار يستشهد المجموعة سعد والزبير وعبد الرحمن وعثمان رضي الله عنهم، صار يستشهدهم وينشدهم نشده بالله عز وجل، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ قال الرهط نعم. ثم سأل علي والعباس رضي الله عن الجميع عن ذلك، تعلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال نعم. ثم أخبرهما بأمر المال الذي كان يعمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال. ثم بعدما انتقل الأمر إلى أبي بكر رضي الله عنه عمل فيه بعمل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمل أبو بكر عمر بعد أبي بكر بنفس عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. يقول ثم أتيتما وطلبتما مني أن تعملا فيها بنفس ما كان يعمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وما أوجب الله أن يعمل في هذا المال الذي ليس صدقة، وإن عملتما فيه فإنه لا يكون لكما لأنه على سبيل الإرث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، فدفعه إليهما على هذا الأساس. وسألهما بالله هل دفعت إليكما المال على هذا الأساس؟ قال نعم. قال تنشداني قضاء غيره؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها بغير هذا القضاء حتى تقوم الساعة. يقول هذا القضاء الذي عندي هو أن أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن أغيره. فكونكما اختصمتما ولم تستطيعا بسبب النزاع الذي صار بينكما القيام على الأرض، ادفعها إلي أعيداها مرة أخرى وأنا أكفيكما، وإلا فتبقى عندكما على هذا الشرط أن تقوما فيها بنفس ما كان يفعله النبي صلوات الله وسلامه عليه وبنفس ما كان يفعله أبو بكر وبما أوجب الله سبحانه وتعالى. هذا هو الشاهد من هذه القصة. نعم، بارك الله فيك.